أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعاجزهم وكراماتهم وفضائلهم وأحكامهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
كان الكلام حول البدعة، وخصصنا بحث البدعة من أجل الدفع الحماس والعصبية التي يتصف بها بعض المعممين فيتحمسون لهذا المرجع وذاك، حتى ولو كان مرجعه على خطأ فاضح. وكان البحث في صدد دفع شبهة الشيخ الخطيب الأميري، الشيخ حسين الأميري، عندما تصدى في شهر رمضان عبر قناة الأنوار وتحمس لفكرة أن الإمام الحجة عليه السلام لن يخرج بالسيف على أعدائه، بل سيخرج مسالما، واعتمد على دليلين. يعني نحن سابقا كنا فندنا هذه الدعوة قبل أن نسمع هذا الرجل بدعويه، وكأنه أراد أن يرد على العلماء الذين قالوا بأن الإمام عليه السلام سيخرج منتقما من الظالمين والمستكبرين والمتجبرين. فلم تعجبه هذه الفكرة، لأنه يظهر أنه من دعاة الوحدة، حيث لم يضعوا حائطا إلا وهدموه. فهذا الرجل وأمثاله يتحمسون لفكرة الوحدة ويتنازلون عن المبادئ، ودائما يكون التنازل من قبل المعممين الشيعة وليس من قبل العامة العمياء. فدائما التنازل من هؤلاء المتظاهرين بالتشيع حتى يرضوا العامة العمياء في خططهم وفي منهجهم وفي توجهاتهم. والحاصل أن هذا الشيخ اعتمد على دليلين على دعواه، الدليل الأول عقلي والدليل الآخر نقلي، يعني إخباري أو أخباري. أما الدليل العقلي فهو كالتالي: قال أن الإمام الحجة فديته بنفسي كله رحمة، تماما كجده الذي قال عنه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومقتضى الرحمة أن لا يخرج الإمام بالسيف لأنه خلاف الرحمة. فركب يعني الصغرى وكبرى منطقية حتى يشكك بالأخبار التي تحدثت عن خروج الإمام الحجة. هذه شبهة، هذه بيقولوا متشابه أو شبهة ذكرها. اللي بيسمع هذا الكلام بيقول فعلا كلام
جيد ورائع. رسول الله كله رحمة وخرج بالرحمة، فمقتضى القاعدة أن يخرج الإمام كمان على نصب وعلى درب جده الأعظم، يعني يعمل بالرحمة أنه يسالم وما لا يشارك في حرب ولا يشارك في قتال إلى هذا الدليل العقلي المركب من أمر شرعي وهو الآية القرآنية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما الدليل النقلي الذي اعتمده هذا الخطيب فهو خبران. الخبر الأول ما رواه المخالفون في مصادرهم كالسيوطي في الحاوي عن نعيم بن حماد وعن أبي هريرة قال يبايع المهدي بين الركن والمقام لا يوقظ نائما ولا يهريق دما. هذا الخبر الأول. سابقا فندنا هذا الخبر قبل أن نسمع هذا الخطيب يعني يذكر هذا. الخبر الثاني هو عن عبد الرحمن عن الحسن بن عبد الرحمن العلكي عن أبي هريرة بنفس المضمون أيضا. إذن هذا الرجل اعتمد على هذين الدليلين، دليل عقلي ودليل نقلي يعني روائي. الإيراد على الدليل العقلي بوجوه، يعني حتى نفند دليله العقلي الذي اعتمده وقال أن رسول الله كله رحمة، فمقتضى القاعدة الرحمية أو الرحمانية أن يخرج الإمام كجده مسالما لا يهريق دما ولا يوقظ نائما. إذن الإيرادات عليه من عدة وجوه. الوجه الأول أن اليوم سوف نكتفي فقط بالإيراد على الدليل العقلي، وإن كتبت لنا الحياة في الأسبوع القادم نشرع في الإيراد على دليله النقلي. الوجه الأول في من وجوه الإيرادات على دليله العقلي أقول إن إثبات أمر شرعي، الأمر الشرعي هو نثبت أنه كيفية تحرك الإمام الحجة عند ظهوره، هل يخرج مسالما أم يخرج بالسيف، هذا أمر شرعي. يعني هل يجب على الإمام أن يقاتل الأعداء بالسيف أو يعقد معهم معاهدات كما هذا يدعي هذا الشيخ أنه يعني مسالما، يعني بيكون مسالم يعني ما فيش أعداء بالكون كاين، يعني الإمام ظاهر بيظهر من باب التشريف، يعني فيش لا ظلم ولا جور وهو بيظهر وانتهت المشكلة. يعني هي أول هلأ نسفي لهذا الرجل، يعني لما يقول أنه سوف يخرج مسالما معناته أنه الأرض كان كلها مسالمة كان كلها رحمة، فقط إجا الإمام وهن قالوا له تعا تفضل استلم هذا الكرسي واحكم فينا. هذا مع هذا فحوى كلامي لهذا الرجل. إذن إثبات أمر شرعي لأنه أنه الإمام كيف سيخرج، بأي حالة سيخرج، هل بالسيف أم بالسلام، هذا أمر شرعي. هذا الأمر الشرعي إذا أردنا أن نثبته لا نثبته بأمر عقلي، لأن العقل ما بيدرك شو بده يعمل الإمام عند خروجه، بل العقل لا يدرك ما جرى في سنن الأولين والمتقدمين. هذا بيقول لي هلا مثلا والله كم مرة كان عنده مثلا فرعون، ما بنعرف شو كان يعمل بالخصوصيات والجزئيات عنده بالقصر، ما بنعرف شو جرى بسنن الماضين، ما بنعرف إلا ما عرفنا إياه الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، وعرفونا بالإجمال ما عرفونا بالتفاصيل. هل تعرف أنت ما فعلت منذ 10 سنوات؟ كل واحد مننا هلا من سنة واحدة إذا ألا بتسألني مثلا من 3 أيام أنت مثلا شو كنت عم تعمل هون، بقول لك ما بعرف لك بالإجمال ما بعرف بالتفاصيل. إذا العقل لا يدرك ما فاته الإنسان من حوادث جزئيات أو من جزئيات، بل حتى من بعض الكليات لا يدرك هذا، فكيف يريد هذا الشيخ أن يدرك العقل، يدرك العقل ما سوف يحصل عند خروج الحجة. كل ما هنالك هو اعتمد على دليل هو ركبه من نفسه، ركب دليلا عقليا من نفسه من هوى، ثم ركب دليلا شرعيا، والدليل الشرعي هذا ليس دليلا شرعيا، هو من أبي هريرة، هو من أبي هريرة. إذن إثبات أمر شرعي بدليل عقلي محض هو القياس والعمل بالرأي، يعني ما فعله هذا الخطيب هو واقعا هو نابع من القياس والاستحسان، وليس من الأخبار الشرعية التي أمرتنا بأن نأخذ منها وننهل منها العلوم والمعارف، لا أن ننهل من عقولنا. نعم ننهل من العقول، العقل هو يحلل النظريات، يحلل ما تراه العين، أما ما لا تراه العين يحلل الرياضيات والكيميائيات والفلسفات وغيرها وغيرها، ولكن بالأمور الشرعية العقل بيحلل ما جاء في النصوص، لأنه يترك النصوص يصير يحلل من عنده والله ويركب لي قاعدة قرآنية يركبها مع قاعدة عقلية. هذا متشابه حتى لو كانت لأي نص في الرحمة. هلا بنعرفكم ما هي الرحمة؟ هي الرحمة فقط السلام ولا الرحمة حتى بالاقتصاص؟ يعني هو هذا ركب تركيبي ولعب بعقول الناس وملايين عم تسمعه إلى هنالك، قال الرحمة. طيب أنا أعرف الناس شو هي الرحمة. هي الرحمة بس أنك تعقد معاهدات، يعني تقول له خوش آدم لهذا وخوش آدم لهذا، هذه هي الرحمة؟ مو رحمة، هذا بيصير تدليس، هذا بيصير نقمة وليست رحمة. إذا ما اعتمده هذا الرجل، هو اعتمد على دليل عقلي وهو نابع من القياس والعمل بالرأي في مقابل الأخبار الشريفة الكاشفة عن أن إمامنا الحجة فديته بنفسي سيستأصل جذور الفساد والظلم بقوة السلاح، لا سيما في وجه المستكبرين والفراعنة والمستبدين والمتجبرين الذين لا ينفع معهم اللين والرحمة والسلام، وذلك لأمرين. الأمر الأول، إن هؤلاء الطواغيت قد ارتكبوا جرائر وعظائم بحق العباد والبلاد، يعني الأشخاص الذين سوف يكونون في يوم الظهور، ظهور الإمام الحجة، كلهم خوش أوادم ولا أنه أقلية فيها مثلا والله متجبرين ومستكبرين، أو أكثرية متجبرين ومستكبرين وفصاق ومراق إلى هنالك. النصوص بتقول أنه أكثر الناس بيخرجوا من دين آل محمد، يخرجوا من دين النبي وآله الأطهار صلوات الله عليه. هذه النصوص بتحدث عن ذلك. العقل ما بيقدر يستكشف أنه كيف تكون حالة الناس عند مقتضى الأخبار اللي هي فاقت التواتر بعشرات المرات، دلت على أنه لا يخرج حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا، امتلاء، يعني بتبقى الأقلية من المؤمنين الخالصين بالتقى وبالورع إلى ما هنالك. فإذا هؤلاء الفصاق المراق وهم أكثرية، إما بيقولوا له أنه تفضل تعال واستلم الكرسي، وهذا ينفيه العقل والنقل. واحد منحرف ظالم بده يجي يقول له، لو واحد طقي صالح إمام بده يقيم الحدود وبيعرف أنه هذا الرجل إذا أقام الحدود يعني بده يصل له إيده للحرامي، للمغتصب الأموال، مغتصب الأعراض، بده يحاكمه، بده يحاسبه، يعني في محاسبة، في تعذيب، في قتل. واحد مثلا قتل عباد مظلومين، يجي له للإمام عليه السلام، والله أنت خوش آدمي، أنه تكفيه التوبة فقط، التوبة ولكم في القصاص حياة يؤلي الألباب. ما بيكفي والله إذا واحد مثلا قتل قتيلا ثم يتوب منه، إذا في حكومات، حكومة العدل الإلهي، هذا ما بتكفيه التوبة، هذا ما بتكفيه التوبة، خاصة للذي اختلس الأموال واغتصب الأعراض. في نصوص قطعية، من اغتصب عرضا حتى لو عرض كافرة هذا يقتل، نصوص صريحة عن أمتنا الأطهار صلوات الله عليه. إذا ما بيكفي هذا الذي اقتصب عرضا مثلا، يقول والله يقول له الإمام أنا توبت، ويقول له لله تعالى أنا أتوب إليك يا ربي، وللإمام يقول له أنا توبت أعف عني من الحكم، حكم الإقامة الحد مثلا، هذا ظاهره القتل وهكذا. فإذا لا يخلو الأمر من هؤلاء المستكبرين، إما أن يكونوا قدر يعني ارتكبوا الجرائر والعظائم بحق العباد وهو هذا الصحيح، فلا بد للإمام عليه السلام أن يقيم عليهم الحد للاقتصاص منهم بمقتضى الوظيفة الشرعية المنوطة بالإمام الحجة المنتظر سلام الله عليه، باعتباره المدخر لإقامة الحدود والتعزيرات والاقتصاص من الظالم والطاغي ومن في رقبته دماء الأبرياء المظلومين. الأمر الثاني، إن المستكبرين على الحق والعدل سيضرهم خروج الإمام لإقامة العدل والقسط، فلن يقفوا مكتوفي الأيدي يرون انتشار الحق في ربع المعمورة، وبالتالي سيشهرون سيوفهم ضده، وهو ما يستلزم وجوب استئصالهم بسيف الإمام الحجة فديته بنفسه. هذان الأمران المتقدمان حاكمان على الدليل العقلي الموهوم الذي تصوره ذاك الخطيب، بل دعواه الرحيمية بحق الظالمين يوم الظهور خلاف الرحمة والعدل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من وجوه الإيراد على هذا الشيخ الخطيب، دعوى أن الإمام الحجة فديته بنفسي لا يخرج بالسيف لأنه خلاف الرحمة التي خرج بها جده رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، هو مصادرة على المطلوب. شو يعني مصادرة على المطلوب؟ يعني مغالطة، مغالطة تجعل المطلوب جزءا من مقدمات البرهان المراد به إنتاجه. ووجه المغالطة في دعوى أنه تمسك بالرحمة المحمدية على صاحبها آلاف السلام والتحية.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
أنه تمسك بالرحمة المحمدية لأجل نسف الأخبار الكاشفة عن خروج الإمام الحجة عليه السلام بالسيف ضد المنحرفين والظالمين. وقياس سيرة النبي مع أعدائه بالرحمة لها مبرراتها الموضوعية. يعني إن سألنا هذا السائل مثلا، ما هي مبررات النبي عندما هادنا بعض الجماعات وبعض القبائل؟ مع أنه لم يستعمل مهادنات كثيرة، بعض المهادنات استعملها. أو أنه ما هي المبررات التي منعت رسول الله من أن يقتص من بعض الصحابة الذين ارتكبوا جرائم وموبقات في حياته، لما عفى عنهم؟ هلا بيجي الشيخ الأمير بيقول لي من باب الرحمة، يعني هكذا يجب أن يفعل الإمام الحجة، يعني الظالم والزنديق وغيرها واللي برقبته دماء يعني يفرض على الإمام الحجة عليه السلام، يقول له والله أنت خوش آدمي خلاص تبت طاب الله عليكم وما في شيء بعد انتهت المشكلة. إذن قياس سيرة النبي على مع أعدائه لها مبرراتها. يعني لما عفى النبي عن بعض المجرمين يقول لها لهذا العفو مبررات موضوعية، منها عدم سلامة صدور أغلب أصحابه الذين يضربون بالسيف معه في معاركه، فقد ذكرت المصادر التاريخية الموثوقة عن بعض المخالفات الشرعية، وهي مخالفات شرعية قطعية توجب شنو؟ توجب إقامة الحد عليه على بعض الصحابة. هذه المخالفات الشرعية القطعية التي ارتكبها بعض أصحاب النبي كعمر وخالد بن الوليد ولم يقتص منهما، بل اكتفى بتأنيبهما واستخدام أسلوب اللين معهما، بل في بعض الأخبار التي كشفت عن لعنهما والبراءة منهما بدلا من إقامة الحد عليهما، نظير قوله بحق خالد اللهم إني أبرأ إليك من خالد، قالها 3 مرات، وهذه أخرجها القوم في عدة مصادر في كتبهم، منها ما في إمتاع الإسماع، نقله المغازي الواقدي عن إمتاع الإسماع في الجزء الثاني منه، قال رسول الله فاستقبل القبلة يعني النبي قائما شاهرا يديه لعلي شاهرا سيفه، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد 3 مرات. هذه أصل القصة، أن النبي أرسله إلى منطقة معينة إلى قبيلة وقال له روح أنه شف لي يوم استخبر لي حال لهؤلاء، فراح خالد مع سرية معه مقاتلين معه وجرد فيهم السيف مع أنه كانوا مسلمين، وأخذ ضراريهم إلى مونيل وأخذ غنائم ونكح بعض النساء. فلما جاء قال له ما في، قالوا قالوا أنه هؤلاء كانوا كفار فأخذنا السبي منهم. فقول النبي ثم جاءه كتاب من هذه القبيلة، قالوا له أنه للنبي أنه فعل لابنا خالد كذا وكذا ونحن مسلمون إلى هنالك. فقام النبي وتبرأ من خالد، فإذا هو يستحق القتل، لما لم يقتله النبي؟ في مبرر موضوعي بعدم قتله، إما عدم وجود الأنصار، لأنه لو قام النبي وقتله سوف يقوم عليه الحلف، الحلف السقيفة، وهو حلف سقيفة كان قبل أن يعني يموت النبي، هذا الحلف الذين تواطعوا على قتل النبي في العقبة، ومحاولات عدة لمحاولات للقتل قتل النبي صارت، قال الأعمدة إني 10 تقريبا. فهذا الحلف كان من ضمنهم خالد بن الوليد، لو قتل النبي خالدا لكان هؤلاء تحركوا بكثرة، يعني تحركوا وجمعوا الأنصار والأعوان، وكان لكان صار في هناك خضة وبلبلة واضطراب في الوسط الإسلامي آنذاك. فإذا عدم وجود الأنصار سواء كان في المدينة أو في مكة أو في الوسط الإسلامي الذي كان مسيطرا عليه النبي الأعظم صلوات الله عليه، فهؤلاء كانوا يعني في حالة ضعف ديني وعقائدي. وهم هذا يأتينا أنه كانوا حديثي عهد بالإسلام كما أشارت الروايات من طرق العامة والخاصة. إذن النبي قال إني أبرأ إليك من خالد ولم يقتله، كما أنه اكتفى بلعن من تخلف عن جيش أسامة وهو على فراش الموت عندما نعته عمر، ونعته عمر أيضا بالهجر، عندما نعته بالهجر كان بإمكان النبي أن يلهم بعض الصحابة المخلصين أن اقتلوه وأريحونا منه، أو عندما شك في صلح الحديبية مثلا، لما لم يقتله النبي؟ حتى أن المصادر العامية تقول على أنه أن أبا بكر اعترض على عمر وقال تشك به يا عمر، عندما أشار بتلك الإشارة الخبيثة قال ألم تعدنا أن ندخل مكة فاتحين فكيف تعقد الصلح؟ قال له ألست نبي نبي الله؟ قال بلى. قال ألم تعدنا بكذا وكذا؟ قال نعم. ثم أجابه النبي قال له أنه ستدخلونها فاتحين، صحيح أن لم يوقع الصلح عليه ولكن بعد فترة ستدخلونها فاتحين، وفعلا دخلوا فاتحين. وشك الشك بالنبي يوجب القتل، القدح بالنبي على فراش الموت وهو موجود في مصادر القوم كالبخاري عندما بدلوا كلمة هجر إلى كلمة غلب عليه الوجع، يعني بيكون غلب عليه يعني ارتفعت الحمى عنده فصار يؤذي، غلب عليه الوجع شوين يعني عم يطهوج تعبير اللبناني. إذن هذه مخالفات قطعية، شك في النبي، اعتراض على النبي، هذه توجب القتل، أقل شيء توجب التعزير أقل شيء. إذا بنقول إنه النبي صلوات الله لن يقتله ولكن يعزره مثل ما عزر غيره، عزر في حالات متعددة، جلد بعض الأشخاص النبي مثلا، كان أقل شيء بجنبه. طيب لما لم يفعل وما صفعه كف؟ النبي ما صفع عمر بكف واحد، طيب لما؟ مع أنه هناك مخالفات قطعية، لو ما هناك محاذير تستلزم أن يسكت النبي عن هؤلاء، إما فتنة إما عدم وجود أنصار إما هناك بلبلة، عدة حكم من هذا السكوت وهذا اللين أو المدارات صح التي قد يسميها البعض رحمة، هي من ضمن الرحمة. هلا إذا أنت عفوت عن القاتل هو نوع من الرحمة، ولكن إذا أمر الله تعالى بقتل فلان الذي يستحق القتل، الرحمة تقتضي أن تقتله لا أن تسكت عنه، بتكون الرحمة لمن؟ الرحمة للعباد، لأنه إذا هذا بقي في الوسط، في الوسط بين الناس، حينئذ بعد هذا شره أكثر من خيره، حتى لو تاب قد تنازعه نفسه في المستقبل، أو الذين مثلا قتلهم لهم أولياء يريدون أن يقتل هذا الذي قتل ابنهم أو مثلا حبيبهم أو عزيزهم. ومن المبررات الموضوعية أيضا لاستعمال النبي اللين والرحمة مع أصحابه هو ما دلت عليه بعض الأخبار من أن النبي لو أقام الحد عليهم لقالوا عنه أنه استعان بأصحابه ثم بعد ذلك قتلهم. وهناك نص موجود يعني في مصادرنا موجود في البحار، عندما أشار حذيفة اليماني على رسول الله عندما كان معه في الحج وقعت العقبة عندما دحرجوا عليه الدباب أرادوا قتل النبي، وعرف النبي حذيفة اليماني بأسمائهم وقال له حذيفة هذا لما لا تأمر بقتلهم يا رسول الله، كما عرفوا عن أسمائهم عشرة، قال له لما لا تأمر بقتلهم، قال له هذه الكلمة: أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه يعني محمد صلى الله عليه وآله أقبل يقتلهم. هذا نص شيعي. ومن المبررات الموضوعية التي أدت إلى تعامل النبي مع أصحابه بالرحمة أو اللين أو المداراة هو أنهم حديثوا عهد بالإسلام فيخاف عليهم الارتداد العلني، وهو ما عبر عنه النبي الأعظم في آخر حجة كانت للنبي وقبل إعلانه الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، عبر بهذا التعبير، وهو ما مضى عليه أمير المؤمنين عليه السلام كما في منهاج البراءة. أذكر منهاج البراءة، قبل ذلك نذكر ما ذكر في البحار، بحار لا بأس بتوثيقها. في البحار في جزء 37 صفحة 135 65 هم بسند إمامي عن محمد بن سنان عن زرارة، خبر صحيح سندا، قال: سمعت الصادق الإمام الصادق عليه السلام قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة في حجة الوداع، فلما انصرف منها وقد شيعه من مكة 12,000 رجل من اليمن و5,000 رجل من المدينة، جاءه جبرائيل في الطريق فقال له: يا رسول الله، إن الله تعالى يقرئك السلام، وقرأ هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل، إن الناس حديثوا عهد بالإسلام فأخشى أن يضطربوا ولا يطيعوا، فأخشى أن يضطربوا، يعني إذا خبرتم عن الولاية يضطربون ولا يطيعوا. في نص آخر يقول أنه فأخشى أن يقتلوني، فأخشى أن يقتلوني. فعرج جبرائيل إلى مكانه ونزل عليه في اليوم الثاني، وكان رسول الله نازلا بغدير، فقال له: يا محمد، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل إلى آخر الآية. فقال له جبرائيل يا جبرائيل أخشى من أصحابي أن يخالفوني في اليوم الثاني. فعرج جبرائيل ونزل عليه في اليوم الثالث، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بموضع يقال له غدير خم، وقال له: يا أيها الرسول، إلى آخر الآية. فلما سمع رسول الله هذه المقالة قال للناس: أنيخوا ناقتي، فوالله ما أبرح من هذا المكان حتى أبلغ رسالة ربي. وأمر أن ينصب له منبر من أقطاب الإبل وصعدها، وأخرج معه عليا أمير المؤمنين، وقام قائما وخطب خطبة بليغة وعظ فيها وزجر، إلى آخر الآية في تنصيب، إلى آخر الكلام في تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام. هذا النص أنه إشارة واضحة أنه لو أخبرهم بولاية أمير المؤمنين سوف يضطربوا ولا يطيعوه، وفي الكلام الآخر أنه سيخالفوني، يعني وإذا خالفوني شو بدهم يعملوا؟ سوف يقتلونني أنا وأمير المؤمنين والمؤمنين معنا. هنا في منهاج البراءة صفحة 315 خطبة أمير المؤمنين عليه السلام، هذا رسول الله ما قدر يخرج على القوم لأنه الناس حديثوا عهدا، يعني بعضهم شنو ما عندهم معارف يقينية في الإسلام، يعني ظاهر الإسلام، لما بيكونوا حديث عهد في الإسلام هنا إذا بعض لا يمكن أن يطمئن إليهم النبي ويقيم الحدود على بعض الأشخاص منهم بيهبوا عليه الكل، مثل ما عم نشوف نحن السهل الشيعة ومش عم يتحملوا يعني بعض المعارف اليقينية. هون بيقول عن الكليني لما أراد أمير المؤمنين علي المصير إلى البصرة قام فخطب الناس فقال بعد أن حمد الله وصلى على رسوله صلوات الله عليه وآله قال: روحي فداه، إن الله لما قبض نبيه استأثرت علينا قريش بالأمر ودفعتنا عن حق ونحن أحق به من الناس كافة، فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم. شو المراد من تفريق كلمة المسلمين؟ يعني المؤمنون معه، إني والمسلمون، مش إنه أعمدة السقيفة خوفا عليهم أو على أتباعهم وخارجين عن الإسلام. إذن تفريق كلمة المسلمين يراد أنه يعني يتشتت العالم حينئذ، يعني يهجمون على هؤلاء المؤمنين وهن أقلية فيقضون عليهم فيقضى على الإسلام. يعني بترجع المدينة ومكة والعالم الإسلامي الذي أسلمه رسول الله بيرجع إلى عهد الجاهلية الأولى. والناس حديثو عهد بالإسلام، والدين يمخض مخض الوطن يفسده أدنى وهن أو أدنى وهم. يعني الدين بعضه طاري في قلوبه، أي شغل صغير بعد يعني يخرج من الدين على آخر ويعكسه أقل خلف. فولي الأمر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهادا ثم انتقلوا إلى دار الجزاء. إذن رسول الله لم يقدر على التغيير، لم يقدر على أن يقيم الحدود أو الحد على بعض أصحابه، وهكذا أمير المؤمنين عندما استلم الخلافة الظاهرية لم يقدر على شنو؟ على أن ينقض على المنافقين الموجودين في دولته. وفي بعض المطالب كثيرة، مطالب كثيرة منها يعني عندما جاء لهم بالقرآن، عندما جمعوا القرآن قالوا لا حاجة لنا بقرآنك فرجع به أمير المؤمنين. عندما استلم الخلافة صلوات الله عليه الظاهرية سأله بعضهم أين القرآن الذي جمعته؟ فلما لا تنشره بين الناس؟ قال لهم بعد طوي الكتاب لو أخرجته لقالوا واسنة عمره. لو أخرجت هذا القرآن الذي جمعته لهم لقالوا واسنة عمره، يعني لخرجوا علي بالسيوف لقتلي، يعني تكاتفوا الكل على قتلي. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، إن وظيفة النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله يوم ذاك كانت وظيفة ظاهرية عنوانها العفو واللين والمداراة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المتظاهرين بالإسلام لأجل تسييج الإسلام بالمتظاهرين به ليستقوي بهم على حملات الروم والترك والفرس التي لم ترتضي خروج نبي عربي يقضي على تعاليم الكنيسة والكنيست. الكنيسة هي مخصوصة بالنصارى والكنيسة هو مخصوص باليهود، وبالتالي يقضي على الوثنية والإجرام والصنمية. من هنا كانت وظيفته مع أصحابه وبقية الناس هي المداراة لأجل المصلحة الإلهية في الوسط البدوي المقلد للآباء والتقاليد الغريبة عن الرحمة والإنسانية والفطرة الإلهية. من هنا أكدت بعض الآيات والأخبار على أن النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله بعث رحمة ولم يبعث نقمة، وهذا بخلاف سيرة الإمام الحجة عليه السلام فإنه سيبعث نقمة لا رحمة. الوجه الرابع، من الرحمة الإلهية أن يجتث الإمام المهدي روحي فداء، أن يجتث الظالمين بسيفه البتار كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فكما أن الرحمة قد تكون بالمداراة واللين في بعض الأزمنة المعصومية، كذلك تكون رحمة عند الاقتصاص من الظالمين المستكبرين. فقياس الرحمة المحمدية في زمنه الخاص على النقمة المهدوية التي هي رحمة في الواقع على المستضعفين، نقمة الإمام على الظالمين المستكبرين هي شنو؟ رحمة على المستضعفين. فهذا القياس، قياس رحمة النبي أو ملاينة النبي أو مداراة النبي لمن استحق القتل لظروف موضوعية أدت إلى هذه الملاينة أو المهادنة أو الصلح إن صح التعبير، أو إسقاط الحدود إن صح التعبير، مثل هلا في عصر الغيبة تسقط الحدود اسقطت الحدود في غيبة الإمام. اسقاط الحدود لا يدل على انه شنو، انه اجازته لنا الشريعة، وانه من باب الاضطرار اسقطت هذه، لانه غاب الإمام عليه السلام، فمن يقيم هذا الحدود؟ وهل اللي بإيران ان هن بدهم يقيموا الحدود؟ ما هن يجب ان تقام عليهم الحدود. فقياس رحمة النبي على نقمة الإمام الحجة عليه السلام، أو أنه يريد هذا الخطيب أن يجعل الرحمة الموضوعية المبررة موضوعيا للنبي، بده يجعلها، بده يجيرها للإمام الحجة، يعني كيف ما شاء عقله، هذا قياس مع الفارق. وتبعيد للرحمة الإلهية في الآية القرآنية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كان السيف نقمة، بحسب تعبير الشيخ هذا الخطيب، لأنه قال بده الإمام هو يظهر بالرحمة مش بالسيف، لأنه خروجه بالسيف هو نقمة، بعد نقمة، نقول إذا كان السيف نقمة يمن، لأنه كمان لكم في القصاص حياة يؤلي الألباب. ليش الله أمرنا بإقامة الحدود والتعزيرات؟ ما كانت تقطع اليد، ما كانت يجلد الزاني أو الزانية، وفي بعض الأحيان رسول الله قتل، وأمير المؤمنين قتل بعض الزناة الذين أقروا بالزنا 4 مرات، في بعض النساء رجموهن بالحجارة قتلا بالحجارة، يعني هذا الشيخ الأمير كمان بيعدى هذه نوع همجي. هذا مثلا إذا والله حطوا وحدة مثلا بجورة وخلوه لراسه مثلا صار يرجموها بالحجارة، والسيد المسيح فعل هذا، رجم، قال عندما أراد أن يرجم امرأة فأراد الحواريون أن يرجموا معه، والناس قال لهم من لم يرتكب خطيئة منكم فليرجمها بحجر، والفروا كلهم، بقي هو ووصيه فرجماها بحجر أو بحجرين. طيب السيد المسيح مع رحمته، مع سعة صدره صلوات الله عليه، رجم امرأة بنصوصنا تذكر هذا، نصوصنا تذكر أنه رجمها. وهكذا عندما يخرج، عندما يقتل الخنزير ويدق الصليب إلى ما هنالك، هل منقول كيف يقتل الخنزير؟ يقتل ملايين الخنازير، هذا خلاف، يعني بعد الشيخ الأمير خلاف الرحمة، هذه نقمة، أنه هذا حيوان شو قصه، هذا شو له دق لهذا اللي يقتل السيد المسيح؟ لأنه نعتاد على أكله، بعد لا يمكن القضاء عليه إلا بقتله، كيف بده يقضى عليه؟ بده يستس مادة الفساد، مثل واحد مدمن على المخدرات وتحط له مخدرات أمامه على الطاولة، تقول له إياك أن تشرب المخدرات، وهي موجودة أمامه، إلا إذا كتفته مثلا بتضلك مكتفه طول النهار، ما بيصير، بدك تستس مادة الفساد من أمامه. هكذا السيد المسيح عندما يقتل الخنزير بيكون خنزير بالملايين في بلاد الغرب، ومدمنون على أكل الخنزير، فيضطر إلى قتل الخنزير، ويدق الصليب لأنه يعني يعتقدون بأنه صلب، ويقول لهم هو أنا ما صلبت، يعني عم تفتروا علي، فهم يدق الصليب، يأمر بدق الصليب يعني بتكسيره، إنه هذا أمر باطل، أنتوا يعني في غيبتي أنا كنتوا تعتقدون أنا مصلوب، لأن أنا مش مصلوب، فبأمر كل واحد حاطط صليب في بيته أن يدقه ويكسره، انتهت المشكلة. إذا في حكم هنا، لا يمكن أن واحد أن يخرج عن الحكمة. فإذا كان السيف نقمة، فلماذا أمر الله تعالى نبيه الكريم بوجوب الاقتصاص من الفاسدين والظالمين والطواغيت؟ فليجبني هذا الشيخ الخطيب، أنا مستعد للرد. الوجه الخامس، لا يجوز تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي، وهو هنا الأخبار الشريفة الكاشفة عن حركة الإمام الحجة يوم ظهوره الشريف. لما لا يجوز تقديم الدليل العقلي على النقل؟ وذلك لأن الدليل العقلي لا يكشف عن الواقع الثبوتي، يعني المخفي عنا، وهو عهد الإمام عليه السلام. مين يدعي على أنه هو يحتوي على تفاصيل التفاصيل في حركة ظهور الإمام الحجة؟ يعني ما يعرفه أهل العلم المحصلين والمكدين منهم إنما هو من الأخبار. أما لو وضعنا الأخبار جانبا، بعد لا أحد يعرف شيئا عن حركة ظهور الإمام الحجة، والجزئيات والتفاصيل التي سوف يعني يفعلها الإمام عليه السلام. وبعبارة أخرى، العقليات لا تكشف عن الشرعيات والواقعيات المستقبلية، فدين الله لا يصاب بالعقول كما دلت عليه الأخبار الشريفة. فالعقل لا يدرك المستقبل والواقعيات كما أشرت سابقا، بل وظيفته هي إدراك النظريات، ولا علاقة له بالشرعيات والواقعيات والمستقبل، لا سيما الحوادث التكوينية المتعلقة بعلامات الظهور وحركة الإمام الحجة فديته بنفسي الذي ادخره الله تعالى لإقامة دينه وإطفاء الشرك والنفاق وإبادة الجور والعدوان، كما عبر عن ذلك دعاء الندبة. هذه أحد المدارك الشرعية التي نعتمدها فيها، أحد المدارك. هلا ما يحق هلا بكرة بيقول لك والله دعاء الندبة ضعيف سندا، لا حبيبي لا، قوي سندا. وعاد عن ذلك أن الأخبار كثيرة تدعم هذا، يعني دعاء الندبة مؤيد للأخبار التي دلت على أنه ماذا يعمل الإمام. فكانوا في دعاء الندبة، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه، أيام رسول الله، أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما، إذ كان هو المنذر، الرسول هو المنذر ولكل قوم هاد. طيب إذا كان النبي منذرا، من الذي يهدي الأمة بعده إلى الهداية التفصيلية؟ لأن الإنذار هو نوع هداية، هداية كلية، ولكن الهداية التفصيلية بالجزئيات من يهديها من بعده؟ هو الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، هم الأولياء المطهرون صلوات الله عليهم. إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمامه من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. إذن وظيفة الرسل هي شنو؟ هي بيان الأحكام الكلية، انذارات، ولا سلطة عليهم على دمائهم وعلى أموالهم. ومهمة الأولياء ومهمة الأنبياء، الأولياء صلوات الله عليهم، هي الهداية وتطبيق الأحكام بمقتضى قوله تعالى إنما أنت منذر لكل قوم هاد. وقال تعالى إنما أنت منذر، منذر من يخشاها، منذر فقط، أنت منذر. وقال تعالى قل إنما أنا منذر، ذكر إن نفعت الذكرى. وهو ما فسرته الأخبار الواردة عنهم الدالة على أن وظيفة النبي هي تبليغ الأحكام بمقتضى قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بخلاف الأوصياء صلوات الله عليهم والأولياء وعلى رأسهم سيدة النساء صلوات الله عليها، فإن وظيفتهم هي تطبيق الأحكام وردع الظالم، وردع الظالم. يعني النبي بيقول للظالم مثلا انه اتق الله بخوفه، يعطيه ايات للتدليل على انه هو مرسل من قبل الله ويخوفه بالايات، ولكن لا يستعمل عليه السيف. كل الانبياء لم يستعملوا السيوف. نبي نوح بعظمته صلوات الله عليه قديش انذرهم 950 سنه ما حمل سيف عليه، بس اما لقله الانصار واما لانه مش مأمور ان يحمل السيف، هو كنبي مرسل هو مذكر فقط. فمن هنا لما الله ألقى عليهم العذاب من خلال الطوفان، فر النبي نوح وأصحابه معه، فروا بالسفينة، ولكن كان بإمكانه أن لا يفروا بالسفينة. 950 سنة، السيدة 950 سنة يقال أنه ما جمع منهم إلا تقريبا 85 رجل وامرأة. 950 سنة في بلدته في العراق، يعني وعمت الدنيا الفساد، يعني عم الفساد الكون كله، ولا لما صار الطوفان في كل الأرض؟ لأنه عم الفساد في الأرض بشكل عام. يعني هل الأرض كانت مسكونة كلها ولا أنه جزء منها؟ كان في بلاد، في بعض المناطق الشرق الأوسط كان كله يعني تقريبا يعني منتشر فيه الناس، إلا أنه بلاد الغرب، هل كان هناك أناس في بلاد الغرب في عهد النبي نوح؟ يظهر أنه ما كان في ناس في عهد النبي نوح. بعدما انتهى الطوفان أرسل جماعة إلى الغرب، وأرسل جماعة إلى الهند، وأرسل جماعة إلى، ثم تناسلوا على ضوء كانت هذه البشرية. فإذا الأوصياء والأولياء وظيفتهم هي تطبيق الأحكام. وقد عمل أمير المؤمنين صلوات الله عليه بشيء من وظيفته التنفيذية، ولم تتوفر له الظروف الموضوعية لتطبيقها بشكل كامل. وهكذا الأئمة الطاهرون لم تتوفر لهم الفرص والظروف للعمل بوظائفهم التنفيذية التي تحتاج إلى بسط اليد وتوفر السلطة، إلا أن إمامنا الحجة عليه السلام سوف يطبق الأحكام بحذافيرها، بل هي من مختصاته، وأنه يحكم من دون بينة وشهادة تماما كما فعل نبي الله داود. نبي الله داود حكم من دون بينة، كان يحكم على المدعي من دون بينة، وهكذا إمامنا الحجة عليه السلام يحكم من دون بينة. هذه من مختصات إمامنا كما كانت من مختصات النبي الله داود صلى الله عليه. هلا قد يقيل لي مثلا يعني من مختصات يعني جاء بشريعة جديدة الإمام الحجة؟ لا، هذا مما نزل على رسول الله وقال له أنه هذا التكليف خاص بحفيدك الإمام الحجة. يعني ما يأتي به الإمام الحجة هو من وصايا رسول الله. إن نحن حديث الرزم تعرفون أنتم، حديث الرزم نزلت 13 أو 14 رزمة، على كل واحد منهم رزمة، حتى سيدة النساء على ما يبين كل واحد يعمل بهذه الرزمة، وآخر الرزمة هي كانت للإمام الحجة. كانت هول الرزم مع مين؟ مع الأئمة. يأتي إمام ويحتفظ بهذه الرزم للذين من بعده. فآخر رزمة كانت مع الإمام الحسن العسكري، هي خاصة للإمام الحجة سلمه إياها، فهي رزمة هذه لا يفتحها إلا المعصوم الخاصة به. فالإمام الحجة عندما يفتح هذه الرزمة مكتوب فيها من عند الله تعالى، ما معناه يعني؟ يا حجتي على خلقي، يا صاحب الأمر ماذا كذا، افعل كذا وكذا، افعل كذا وكذا، ولا تفعل كذا ولا تفعل، يعني أوامر إلهية صدرت من الله تعالى لكل إمام من هؤلاء الأئمة العظام صلى الله عليه. من هون نحن نعتقد بأنهم مرسلون من قبل الله، لا أنهم أنبياء، هم ليسوا بأنبياء، بل هم أعظم من الأنبياء، هم أولياء الله وحجج الله على خلقه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل أعدائهم.
فسيرة الإمام صلوات الله عليه تطبيق الحدود والأحكام ولو بالقوة، بخلاف سيرة النبي الأعظم وآله الأطهار فكانت باللين والمدارات أو التقية. أئمتنا عاشوا التقية لعدم وجود أنصار معهم، ولو كان معهم الأنصار والأعوان لخرجوا، وهكذا. إذن سكوتهم أو لينهم أو مداراتهم كانت لأسباب موضوعية كما ذكرنا، ولو لم يكن إلا وظيفة موسى والخضر لكفى به واعزا وزاجرا. النبي موسى كان نبيا مكلف بالظاهر، والخضر هو نبي في رواية الصدوق كان نبيا مرسلا اضطهده قومه ففر منهم، ولكنه ولي، يعني أسبغ عليه لقب الولي، والذي علم هو الذي علم موسى عندما خرق السفينة اعترض عليه، كل ما يفعل فعل يعترض عليه النبي موسى، لأنه هذا بحسب الظاهر بيوجب شنو؟ بيوجب البلاء أو بيوجب مثلا الظلم. أقام الجدار، قتل الغلام، لما قتل الغلام اعترض عليه قال له أنه قتلت نفسا بغير حق إلى ما هنالك، هو يقول له أنه ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا، آخر شيء علل له فلسف له ليش قتل الغلام، أنه طفل بريء هذا كيف تقتله، يعني بحسب الظاهر أنه قتل طفل بريء هذا كيف تقتله. فقام عليه الحد الخضر وهو صغير، لأنه قال له شنو، هو رجع فلسفها، هو رجع يعني أقنعه بها، قال له شلون، قال له أنه هذا الطفل له والدين صالحين، هذا لو كبر لخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فما أحب الله أن يكفر من خلال هذا، فأمره الله تعالى ويغيق يقول له وما فعلته عن أمري، أنا إنما قتلت الطفل بأمر من الله مش باستحسان مني. هكذا الإمام الحج عليه السلام عندما يقتل ويعرف من يقتل، مش الخضر ليس بأفضل من الإمام الحجة، ما هو الخضر خادم عند الإمام الحجة في رواية بعض الروايات عندنا أنه هو المولى على رأسه صلى الله عليه، هو خادم الإمام الحجة. حتى النبي الياس الموجود حاليا والذي كان من أهل بعلبك واضطهده أهل بعلبك، هو لبناني يعني صح التعبير، أبي الياس لبناني من بعلبك اضطهده أهل بعلبك ففر منهم، الآن هو مع الإمام الحجة. هني لو بعلبكي مثلا بيشوفوا يعني أنه عندهم النبي الياس اضطهدوه هرب منهم. هلا القبائل والعشائر والمنظمات والمسلحين إلى ما هنالك أضرب بطرح، هلا يعني زادوا الطين بلة. نعم إلا ما خرجه الدليل، في ناس أتقياء من بعلبك بعد ما نشك بتقاهم بإيمانهم. هذه وجوه ستة فندنا بها دعوة الشيخ الخطيب الأميري بأن الإمام الحجة سيسير بسيرة جده بالرحمة واللين كما ادعى، وأوضحنا بهذه الوجوه ضعف دعواه وهزالتها، وهي مخالفة للقواعد العامة والأدلة الأربع من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ويبقى دليله الآخر وهو الدليل النقلي، نتركه للحلقة القادمة بإذن الله وإذن الإمام للإرادة عليه وتفنيده من أساسه. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة حسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم. السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.